كتب الله عز وجل. كتب الله أجرا، بارك الله فيه، جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، ما أحلى أن تجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحتسب ذلك عند الله، تجده فتفرح به بأمر الله تبارك وتعالى. والحديث أيها المباركون عن القرآن، عن كلام الله تبارك وتعالى وفضائل هذا الكتاب العظيم، وهنيئا لمن تعرف على فضائله وطبق. يقول خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، من كلام الله. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كتاب الله كلامه سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. هذه عقيدة ينبغي لنا أن نعتقدها وأن ننشأ عليها، حتى يكونوا من أهل السنة والجماعة، من الفرقة الناجية. وهذا قتادة رحمه الله تبارك وتعالى يقول: اعمروا قلوبكم واعمروا به بيوتكم، أي بالقرآن. اجعل قلبك عامرا بكتاب الله تبارك وتعالى، تسير وبين جوانحك كلام الله جل في علاه. كذلك في بيتك، لا يكن بيتك كالمقبرة لا يوجد فيه ذكر لله تبارك وتعالى، كما سيأتي في أحاديث هذا الباب العظيم. وهذا القرآن تجارة عظيمة، على كل تاجر في أمور الحياة الدنيا أن يضرب له بسهم، حتى تكون من المتاجرين مع ربك تبارك وتعالى، وهي خير تجارة، تجارة لن تبور ولن تخسر أبدا. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وتبور معناها تخسر، تكون خاسرة، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. على كل عاقل أن يهب له من مثل هذه التجارة مع ربه تبارك وتعالى، وأن يكثر من تلاوة القرآن. هذه الأجهزة التي بين أيدينا نقلبها ليل نهار، لا تشغلنا عن كتاب الله، لا تشغلنا عن تلاوته، ولا الغوص في معانيه وتدبره وتفهمه. تعرفون الواحد منا يتصفح هذه الأجهزة، وقد كثرت البرامج والوسائل، لكن السعيد من جعل له النصيب الأكبر من وقته في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وتفهم معانيه، وتطبيق ما جاء به ربنا تبارك وتعالى من الاتباع للأوامر والاجتناب للنواهي جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، قالوا: ولا شك أن من قرأ القرآن هذه القراءة وعمل بمقتضاه هذا التطبيق وطبق أحكامه وأتقنها وداوم على قراءته وتعاهده فإنه يفوز برضا الله وجنته. ما بعد هذه الغاية من غاية؟ أن تفوز برضا الله جل في علاه وجنته. سأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قالوا: ويحصل، يعني قارئ القرآن المطبق له العامل به، قال: ويحصل على الدرجات العلى من الجنة مع السفرة الكرام البررة، وأنه يكون شفيعا ومحاجا لأصحابه العاملين به، سواء كان حافظا للقرآن عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف دون حفظ له. ويدل لذلك ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. انتهى كلامه. وهذا أول حديث بدأ به المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن، حديث أبي أمامة. اسمعوا هذا التوجيه والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين كانوا يقومون به آناء الليل وآناء النهار، هو والصيام يحاجان بأمر الله تبارك وتعالى ويشفعان في صاحبهما فيشفعان فيه. فهنيئا عندما يكون شفيعا لك كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك الصيام. علينا أن نتدبر مثل هذا الأمر العظيم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن. اجعل القرآن يشغل قلبك ولا تشغلوها بغيره، لأنه إذا اتجهت إلى غير القرآن، تعرفون الغنى موجود وغيره موجود وأشياء كثيرة، فتحل في قلبك محل القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي لنا أن نكون من العقلاء أيها المباركون. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله، قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بيوم القيامة بالقرآن وأهله، القرآن وأهل القرآن، جعلني الله وإياكم منهم، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. لك أن تتخيل ذلك، يأتي القرآن وأهل القرآن الذين كانوا يعملون به، حريصون على تطبيقه، يأتمرون بما فيه من أوامر ويجتنبون ما فيه من نواهي، وهكذا يطبقون قدر استطاعتهم ويستعينون بالله، وما خالفوا فيه من شيء، استغفروا الله تبارك وتعالى فوجدوا الله غفورا رحيما. يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وهذا قد جاء في حديث آخر برواية أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. زهراوين سماها النبي صلى الله عليه وسلم مضيئتان، تأتي يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام: فإنهما، البقرة وآل عمران، وهنيئا لمن حرص على حفظهما، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، تظل صاحبها يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين. أنت يا صاحب القرآن في خير وفي بركة، فانظر إلى ما أكرمنا الله عز وجل به ولنطبق، نطبق ما نسمعه من قول الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، من أخذ بها وقرأها ولا يستعجل في قراءتها. ابن عمر 8 سنين في سورة البقرة، وأبوه عمر رضي الله عنه وأرضاه 12 سنة في سورة البقرة فقط، لكن يعرفون تفاصيلها، يعرفون ما فيها من الأحكام، ما فيها من الأوامر، ما فيها من النواهي، هكذا العقلاء. ولذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن كهذ الشعر، يعني كأنك تقرأ شعرا، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني قرأت كذا قضيت كذا، مع أن فيه من الأجر ما فيه لمن احتسب عند الله تبارك وتعالى، لكن التأني ومعرفة ما فيها من أحكام هذا هو المطلوب حتى نعمل بما علمنا. وصاحب العمل كم له من الأجور، لأنه سيعمل ويعلم بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. إذن الزهراوان المنيرتان كما ذكر شراح الحديث، والغمامتان السحابتان، تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة وهنيئا، كيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لكن نؤمن بذلك ونصدق لقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم يقول الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى: قوله اقرأوا سورة البقرة تخصيص بعد تخصيص، بعد قراءة القرآن خص سورة البقرة، عم أولا بقوله اقرأوا القرآن وعلق به الشفاعة، يأتي شفيعا لأصحابه، وخص منه ثانيا الزهراوين، ونيط بهما معنى التخليص من كرب حر يوم القيامة، شدة حر الشمس. الآن يقول العلماء تبعد أكثر من 95 مليون ميل، وحر الظهيرة نعرفه، نعوذ بالله من حر جهنم. فهذه تكون لك مثل السحابة على رأسك تظلك، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. ثم قال: والمحاجة عن أصحابهما، تحاج. قال: وأفرد ثالثا البقرة، وضم إليها المعاني الثلاث، دلالة على أن لكل منها خاصية لا يقف عليها إلا صاحب الشرع، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. إذن كيف صاحب القرآن يتعاهد كتاب الله تبارك وتعالى ويتدبره ويتفهمه حتى يتفهم معانيه، يقرأ فيخشع سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة؟ وهذا المراد، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل قلوبهم مقفلة فلا يدخل إليها القرآن، فلا يفهمون مراد الله تبارك وتعالى؟ لذا يتنبه الواحد منا إذا ما أحس بخشوع في قراءته للقرآن، لا في الصلاة ولا في خارجها، فليفتش عن قلبه، فليفتش، لأنه ربما يقرأ شيئا لا يفهم معناه، يذهب إلى كتب التفسير المعتبرة، كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته، حتى يفهم مراده، وهي بين أيدينا مبثوثة بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله عن هذه الآية: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، يعني لا تسمع وأنت شارد الذهن، لا تسمع وأنت غافل تلعب بجوالك، أو لا بد أن تقرأ ولا بد أن تسمع وأنت تستمع. لماذا؟ تريد أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى. يقول: فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به سبحانه إليه، كأن الله يخاطبك، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى. فعندما يكون عندك من التدبر هذا هنيئا لك، تقرأ كتاب الله عز وجل وتفهم وتخاف وتخشع.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، القدر عند غليانها من خشوعه عليه الصلاة والسلام من تدبره. مرة صلى بآية قام الليل حتى الفجر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بات يرددها عليه الصلاة والسلام. ينبغي لنا كذلك أن نكون، يتنبه الواحد منا لهذا الكتاب العظيم ويتدبره ويتفهمه إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. انظر إلى هذه الخيرية المباركة، سواء كنت معلما أو متعلما، ما تفلس أبدا ما دمت في هذا السلك العظيم، في هذا المضمار البديع، في كتاب الله وتلاوته وتعلمه وتعليمه، أنت في خير وإلى خير. يقول الطيبي رحمه الله: أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. هذا مضمار عظيم، لما لا يجعل واحد منا من وقته نصيبا ليجلس في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن ويقرأ كتاب الله، إما معلما أو متعلما. الحمد لله لنا من الأوقات والفراغ ما لنا، لذا لا بد أن نشغلها بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى تعلما وتعليما، حتى نجد ما يسعدنا بأمر الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه جل في علاه. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: تعليم القرآن أفضل الأعمال، لأنه فيه إعانة على الدين، فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم. انظر، كأنك تلقن رجلا ليس من أهل الإسلام ليدخل في الإسلام، أنت كذلك إذا كنت تعلم كتاب الله عز وجل، فهنيئا هذه الأجور. يحرص كل واحد منا وخاصة في بيته، إياك أن يسبقك أحد إلى تعليم أولادك من بنين وبنات، علمهم فاتحة الكتاب، هذه السورة التي هي ركن من أركان الصلاة، التي هي أعظم سورة في كتاب الله كما سيأتي في هذا الباب العظيم. ينبغي لنا أن نحرص، هذه ما يقرأها ابنك بأمر الله تبارك وتعالى إلا ولك أجرها، فإياك أن تفرق. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. انظر هذا التوجيه وهذه الرحمة، فتعلم شخصا سواء كان طفلا أو كبيرا، فما يتلى هذا القرآن الذي علمته إلا ولك ثوابه، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح مسلم، يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق واديان بالمدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، ناقتين عظيمتين سمينتين، يعني من أفضل النياق والإبل، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم، لا يسلبها ولا يسرقها ولا يغدر لا، حلالا له، يذهب فقط ويأتي بناقتين. فقلنا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله، يعني الأمر سهل، تذهب إلى الوادي وتأتي بناقتين تكسب ناقتين، هذا أمر يسير. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. خير له من ناقتين، ما هو تساوي ناقتين، آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فكيف من يأتي كل يوم ويقرأ في كتاب الله، يعلم كتاب الله ويتعلم كتاب الله؟ انظر، أصحاب التجارات يرون أنها من الفرص التي لا ينبغي أن تفوت، أن يذهب إلى السوق مثلا ويأتي بشيء مجانا. هذه أفضل من أن تأتي بناقتين، والناقة في ذلك الزمن عند أصحابها لها مكانة ولها قيمة عظيمة. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا القول حتى نأتي إلى المساجد فنتعلم، وإن لم تتعلم في المسجد فتعلم في بيتك، ربما ما تستطيع الذهاب فتعلم في بيتك، وإياك أن تفرط في هذه التجارة العظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه، أن تعلم الطفل الصغير الحرف من حروف القرآن. قال: ومعانيه جميعا، تتعلم المعنى كذلك. إياك أن تغش الناس، يعني هذا الطفل الذي يأتي إلى الحلقة عندك وأنت تعلمه مجرد الآية فقط وأنت تعرف معناها، فتدس المعنى عنه. لما وأنت تعرف وقد فتح الله عليه؟ مما تخاف؟ هذه أجور أن تعلمه الدين. هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل ويعملوا. ينتبه الواحد لمثل هذا، يتعلم العقيدة قبل القرآن فيزيد الإيمان بأمر الله تبارك وتعالى. تخوف حتى أهل القرآن، تقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فرقة من فرق الهلاك الخوارج، يقول: تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، يعني مبدع إذا قرأ في القرآن. تخوفه من هذا حتى يستقيم قلبه، يكون على وفق ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وإياك أن تغشه، إياك تكون غاشا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. قال: بل تعلم معانيه هو المقصود. تعلم معاني القرآن هو المقصود لتفهم مراد الله عز وجل. قال: بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعلم أو بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان. والله هذا الذي يزيد الإيمان، أن يعرف الحمد لله رب العالمين ما معناها، ويدخل في هذه السورة الوحيدة مثلا فيعرف أنواع التوحيد الثلاثة، ويعرف ما معنى الرب، ويعرف ما معنى الرحمن والرحيم، ويعرف معنى الحمد لله، أن تحمد الله على نعمه، على نعمة الإسلام، على نعمة أن هداك الله فجئت إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. غيرك ربما في أماكن أخرى تغضب الله عز وجل، وأن تمن عليك الله بهذا الفضل وهذه النعمة فأتيت إلى بيت من بيوت الله تقضي جل وقتك في تعلم كتاب الله وفي تعليمه هنيئا، فتحمد الله وتشكره وتسأله الثبات والاستقامة على ذلك حتى تلتف الساق بالساق. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. ومن وصايا السلف الصالح لحملة القرآن للتأكيد على ظهور الأثر فيهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن، أنت الآن تقرأ القرآن وتحمل القرآن بين جوانحك وتعلم القرآن، قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. يعني ما يكون جيفة هكذا نائم حتى الصباح وربما فات عليه الفجر، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيننا على أداء الفرائض في أوقاتها مع جماعة المسلمين. يعرف بليله إذا الناس نائمون، ويعرف بنهاره إذا الناس يفطرون، يبقى صائما، إن الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة في صاحبهما. قال: وبحزنه إذا الناس يفرحون، يقرأ آيات الله تبارك وتعالى ويتدبرها فيفهم معانيها، يقرأ يقرأ في سور القرآن وقصص القرآن والعبر التي فيه وقصص الأمم السابقة وكيف أن من عصى الله أهلكه الله وعذبه، فيخاف الإنسان، يخاف على نفسه. قال: وبصمته إذا الناس يخوضون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هكذا ينبغي أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، شيء لا دخل لك فيه تتركه، يؤثر فيك القرآن إذا كنت صادقا من أهل القرآن ومن حملة القرآن. قال: وبخشوعه إذا الناس يختالون. خاشع، مستكين، متضرع بين يدي الله إذا الناس في كبر وفي تعالي على الناس وينظرون إلى الآخرين بازدراء واحتقار، هذا لا يكون من أهل الخشية، من أهل الخشوع. قال: وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا. اللين ما يكون في أمر هو والرفق إلا زانه بأمر الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا مماريا دائم الجدال والعياذ بالله، ولا صياحا يعني يرفع إن أنكر الأصوات. اقرأ في سورة لقمان: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هكذا ينبغي لصاحب القرآن إذا كان يقرأ أن يطبق إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ساق المصنف علينا وعليه رحمة الله، فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. هذه بشرى، هذه بشرى عظيمة للذي لا يحسن القراءة أو يكون يقرأ وعليه القرآن شاق يتعبه، يعني لأنه ربما تعلم كبيرا أو لأنه ما يحسن أو كذا. هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ييأس ويترك كتاب الله، يفرح. الماهر بالقرآن مع السفر مع الملائكة، وأما الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني أنه مثلا عنده حتى في نطقه بعض الحروف ما يحسنها، هذا له أجران، جائزة، جائزة من الله تبارك وتعالى، حتى تكون محفزا. لا تكون تقول: أنا والله ما أحسن، أنا كذا. انظر إلى هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وأبشر بها، فهي من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فلنفرح بمثل ذلك. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله، قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا أربعة: الأول مؤمن ويقرأ القرآن، فهذا بأفضل الصفات، مثله مثل الأترجة فأكها طيبة الرائحة طيبة الطعم، لماذا؟ عنده إيمان وعنده قراءة قرآن. ومثل المؤمن هو مؤمن عنده طعم الإيمان ولكنه لا يقرأ القرآن، مثله كمثل التمرة، التمرة لا رائحة لها ولكن طعمها حلو، عنده الإيمان لكنه نقصه أن يقرأ كتاب الله، نقصه أن يزيد نورا على نور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، هو منافق والعياذ بالله ويقرأ القرآن، الإيمان ليس معه، نفاق والعياذ بالله، هذا مثله مثل الريحانة لها رائحة جميلة لكن تذوقها تجد مرا بسبب نفاقه والعياذ بالله. وأما المنافق والعياذ بالله الذي لا يقرأ القرآن، يعني أحشفا وسوء كيلة، نفاق ولا قراءة، فمثله كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فينبغي لكل عاقل منا أن يتنبه أي صنف يريد من هذه الأصناف. الحمد لله، ربي أكرمنا بالإيمان، نحمد الله ونسأله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. فلنكثر من تلاوة كتاب الله، من قراءة القرآن، حتى نكون كمثل الأترجة الفاكهة الطيبة الطعم الطيبة الرائحة. هكذا ينبغي لكل عاقل، ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى ضرب المثل، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل ليقرب للناس حتى يفهموا ما يريده رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله طعمها طيب وريحها طيب، الأترجة، قيل خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح، لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة. يكون مؤمن ولكن ما يقرأ القرآن، معه الإيمان، أصل الإيمان. إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. قد تكون فترة من الزمن يذهب ريحها، لكن طعمها ما يزال موجودا إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله فقال: وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. هذا الحديث دليل على رفعة أهل القرآن وشرفهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يرفعهم بالقرآن سبحانه وتعالى. لأنك تملك شيئا لا يملكه كل الناس، تملك كتاب الله عز وجل، دائما تتلوه، دائما تستشهد به، دائما تقول قال الله عز وجل، قال الله عز وجل، تستشهد على الأحكام بذلك، فهنيئا لك، يرفعك الله تبارك وتعالى. وانظر إلى هذه الرفعة كما جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، يعني طلب منهم أن يعرف من عنده من القرآن شيء، فقال: فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا، من أصغرهم في السن، فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، معه سور أخرى ومعه سورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ فقال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميره. جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على هذا البعث وعلى هذه السرية. سبب ذلك معه سورة البقرة ومعه من القرآن من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله، ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، يعني خاف ألا يعطيها حقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه، انظر، اقرأه وأقرئه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا. جراب كيس أو إناء أو أي شيء قد حشي مسك من أطيب الروائح، قد وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه في كل مكان، يعني أينما ذهبت تقدم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة إذا مات من الصحابة من مات سأل كم معه من القرآن فيقدمه في اللحد على غيره. انظر إلى فضل القرآن، كيف يرفع الله تبارك وتعالى أهل القرآن مكان عليا في الدنيا مع ما لهم في الآخرة كما سيأتي. قال: ومثل من تعلمه، تعلم القرآن، فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكي على مسك، ربط ما يخرج منه الريح لأنه نائم به، مع أن الله أكرمه بكتابه سبحانه وتعالى وأعطاه إياه. إذن قراءة القرآن وحفظ القرآن هي هبة من الله، نسأل الله الكريم من واسع فضله، ولكن ينبغي لقارئ القرآن أن يتميز عن غيره، حامل القرآن ينبغي له أن يتميز عن غيره. يكرم الله عز وجل أهل القرآن. وانظروا هذا مما ذكره بعض السلف، يقول عبد الملك بن عمير رحمه الله: كان يقال إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، يبقى عقله معه بأمر الله تبارك وتعالى. يقول عكرمة رحمه الله: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وهذا مما كان يتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، عليه الصلاة والسلام، أن تكون خريفا فتعود مثلك مثل الصبي الصغير يحتاج إلى رعاية وكذا، بل هذا بأمر الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال بعضهم: من جمع القرآن متع بعقله. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل وساعات النهار، وهو يتلوه ويقوم به متهجدا قارئا. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وهذا ينبغي لكل عاقل، إذا تعرف واحد من أهل القرآن إنه صادقا، أنك لو كنت مثله حافظا لكتاب الله لقمت به ولأممت الناس به ولكنت من أهل القراءة فيه ليل نهار. هذا ينويها الواحد منا صادقا، يعطى الأجر بأمر الله تبارك وتعالى. كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، ومنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، أربعة أنواع لهم الدنيا، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في مراض الله، يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، يعني هذا مال وهذا علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل، بأعلاها وأعلى المراتب. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، هذا الذي بأفضل المنازل. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. هنيئا هنيئا، النية الصادقة. أنت كذلك إذا عرفت شخصا يتلو كتاب الله ومن أهل كتاب الله فتود أن تكون مثله، كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. وفي آخر الحديث قال: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني يصرفه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، رواه البخاري. فهنا ينوي صادقا، يعني لو كان عندي من المال شيء لأعنت فلان، لا سددت عنه كذا، لفرجت عنه ما هو فيه من كربة، أنت في الأجر مثل ذلك الذي يسدد ويعين بأمر الله تبارك وتعالى. فلا نفرط حتى في النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذه النية، هذه النية الصادقة ينبغي لنا أن نكون. ويقول يحيى بن معاذ: تعلموا النية كما تتعلمون القول والفعل، يعني يتعلم الواحد منا أن ينوي صادقا، والله تبارك وتعالى مطلع على ما في قلوبنا. أما الحسد تعريفه أن يرى الواحد على أخيه نعمة أو عنده نعمة من النعم فيتمنى أن تزول عنه، هذا الحسد. ولكن في هذا الحديث لا يراد الحسد المذموم، وإنما يراد الغبطة، أن يكون مثله مع بقاء ما عند هذا ما عنده. ما هو تتمنى أنه الله ينسي هذا القرآن ويأتي إليك، فقال لا والله لا يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيحين. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا حسد إلا في اثنتين، يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، إلى آخر ما قال. إذن عندنا هنا الحسد بمعنى الغبطة، والغبطة معناها أن تود أن لك مثل ما عند هذا الأخ لك مع بقاء ما عنده عنده، يعني ما تزول عنه هذه النعمة. يقول ابن بطال رحمه الله: ليتني أوتيت مثل ما أوتي ففعلت مثل ما يفعل، فلم يتمنى أن يسلب صاحب المال ماله. ما هو يسلب ويحرم كما نقول الآن عفى الله عنا وغفر، فلان ما يستاهل، فلان كيف، فلان ما يفهم، فلان ما عنده عقل. ونرى أن فقط نحن الذين يعني أكرمنا الله بالعقول، هذا سوء أدب مع الله عز وجل الذي قسم هذا. فإياك إياه، إنما لا بد أن تنوي صادقا أنك مهما متى ما حصلت على مثل ما حصل عليه، أنك ما من سبيل يحب الله أن ينفق فيها إلا تنفق، هكذا ينبغي، إلى آخر ما قال ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله، قال: وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. والشطن بفتح الشين المعجمة والطاء الحبل. هذه رجل من الصحابة كان يقرأ وعنده فرس وابنه يحيى موجود، أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، فكان كلما قرأ كلما نزلت سحابة فيها أضواء وفيها أنوار، كلما زاد في القراءة لحلاوة صوته تنزلت هذه السحابة. فلما نزلت هذه السحابة ودنت ودنت، جالت الفرس، خافت مما ترى، فهو خاف على ابنه أن تطأه فرسه على يحيى. فلما أصبح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تلك القصة، فقال له: اقرأ ابن حضير، إنها الملائكة دنت تستمع تلاوتك. وقرأ هنيئا هنيئا والله. ينبغي لنا أن نكثر من تلاوة كتاب ربنا عز وجل. يقول وهيب بن الورد رحمه الله: نظرنا في هذه الأحاديث فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. والله هذه التي تجعل القلوب رقيقة. ينبغي لنا أن نقرأ كتاب الله وأن نكثر من القراءة. ثم ذكر رحمه الله قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عندما تنظر إلى بداية سورة الفاتحة تقول: الحمد الحمد، هذه بخمسين حسنة، خمسة حروف، الحرف بحسنة والحسنة بعشر، هذه الحمد فقط. يقول ابن حجر رحمه الله: وإنك لا تدري ما الحسنة التي يدخلك الله بها الجنة، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نكثر من تلاوة كتاب ربنا جل في علاه لنستكثر من الحسنات. ربنا عز وجل يقول: فأما من ثقلت موازينه، رجحت حسناته بسيئاته، فهو في عيشة راضية مرضية يرضاها في الجنة. ولذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصة، فلنكن منهم ولنكثر من قراءة كتاب ربنا تبارك وتعالى. فصاحب القرآن يكون له من الشأن العظيم ما له. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. انظر، صحابي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، يريد وصية أخرى. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، تلاوة القرآن وذكر الله، وهذا الشاهد معنا، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، تذكر في السماء وينير الله بصيرتك في الأرض ويجعل الله لك رفعة في الأرض كذلك. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوصني، يطلب من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. انظر إلى هذه الفضائل لصاحب القرآن. صاحب القرآن لا يخيب متى ما أخلص لله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله فقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الذي لا يحمل القرآن في جوفه كأنه بيت مهجور لا تسكنه إلا الشياطين والجن. والسبب ما عنده شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. فاحذر كل الحذر أن تشبه بالبيت الخرب الذي لا نفع فيه ولا تأوي إليه إلا شياطين الإنس والجن والعياذ بالله. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله من أحب القرآن فقد أحب الله. والذي يحب القرآن يتلوه ويقرأه آناء الليل وآناء النهار، يجعل له أعظم النصيب في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. ولا بد أيضا أن يكون للقرآن أثر في حياتنا، أثر يعرف به صاحب القرآن، يتميز به عن الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. الجزاء عند الله من جنس العمل. تفرغت لكتاب الله تلاوة وقراءة وتفهم وتدبر، أبشر بخير، أبشر بخير يوم القدوم على الله، وأبشر بخير في الدنيا، يجعلك الله عز وجل من الفرقة الناجية، ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ما تتخطفك بأمر الله الفرق الضالة الهالكة، تكون في نجاة بأمر ربنا تبارك وتعالى. جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أنه كان يقول يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم. يعني ما دمت من أهل القرآن فما النتيجة؟ ماذا زرع القرآن حتى يخرج هذا الثمر؟ ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض. ينبغي لنا أن نتعاهد أنفسنا دائما وأن نكثر من تلاوة كتاب ربنا وأن ننظر إلى ثمرته قبل أن نقدم على الله عز وجل. لا بد أن يظهر ثمرة القرآن عليك في أخلاقك. إذا كنت تقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تكون من أهل التوحيد الخالص، وبالوالدين إحسانا، تكون ممن يقيم حق الوالدين ويأتي به فلا يعقهما ولا ينهرهما، ويقرأ في كتاب الله ويطبق، وهكذا بقية الآيات. لا بد أن نرى ثمرة القرآن في حياتنا، في أفعالنا، في أقوالنا. عندما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، الناس يدخل فيهم الكافر والمسلم وغيره، تقول له حسنا، لا يسمع منك إلا الطيب من القول، حتى يكون له بأمر الله تبارك وتعالى في هذا التعامل مندوحة ليدخل في دين الله تبارك وتعالى. لما ربط، نسيت الاسم، ابن أثال، ثمامة رضي الله، جزاك الله خيرا فتح الله، ثمامة ابن أثال أسر من قبل سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وجيء وربط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمر به عليه الصلاة والسلام فيقول ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد نعطي، يعني لأنه من سادات قومه. تركه النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا مباركا، لا تعنيف ولا توبيخ ولا كذا. المرة الثانية، اليوم الثاني، الثالث، حتى قال أطلقوا. ذهب إلى نخل بجانب المسجد فاغتسل وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي لصاحب القرآن ولغيره أن يكون كذلك، أن يؤثر القرآن. وهذا عند السلف تراه جليا. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان يقوم نصف الليل. انظر، سفر سفر سفر، وعلى إبل وعلى مركوبات يسيرة ومسافة طويلة. يقول كان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا، لا يهذه هذ الشعر، إنما يتأنى فيه ويتأمل. هذا حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. قال: فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا. يبكي عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان تمره به الآية ثم يبكي رضي الله عنه وأرضاه الفاروق حتى يعاد، يعني يمرض من كثرة بكائه وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. وعندما تقرأ في سيرهم، وتقرأ قبل ذلك في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مرة كان نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم طلب منها بأدبه عليه الصلاة والسلام، طلب منها أن يتذره فيتعبد الله عز وجل، فقالت له: والله إني لأحب قربك أن تكون بجانبي، ولكن ما تريد أن تمنعه من تعبده، وهذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها. فقام عليه الصلاة والسلام يقرأ آخر سورة آل عمران، تقول: فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض، وهو يقرأ كتاب الله ويقول: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. لا بد أن نتنبه وأن نقرأ في سير الصالحين كيف كانوا مع القرآن، وكيف كانوا يعني يكون أفعالهم، وكيف تكون تصرفاتهم وهم من أهل كتاب الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول، انظروا إلى هذا الأثر العظيم، إن البيت لا يتسع على أهله حتى وإن كان قليل الحجر، إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. انظروا إلى قراءة القرآن وما فيها من المنافع في الدنيا والآخرة. وإن البيت لا يضيق على أهله حتى وإن كانت غرفه كثيرة، وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. لذا ينبغي لكل عاقل أن يداوم على قراءة القرآن في بيته، وأن يوصي الزوج إن كان متزوجا، يوصي الوالد إذا كان غير متزوج، والوالد أن يقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى، يقرأوا أولاده كذلك من بنين وبنات. ما أحلى وما أعذب أن تعود إلى بيتك وتجد الزوجة تقرأ في كتاب الله، أو تجد الولد يقرأ في كتاب الله. هنيئا لك، تلك الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه بشرى لأهل القرآن، بشرى، بل قال بعض أهل العلم ومنهم الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى أن درج الجنة درجاتها بعدد آي القرآن، فتكون آخر منزلة تقرأ فيها من كتاب الله تبارك وتعالى تنزل في تلك الدرجة. وهذا فيه بيان لفضل حامل القرآن، لحافظ القرآن، لقارئ القرآن، الماهر بالقرآن، هنيئا له الذي يعرف معاني كتاب الله عز وجل. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. أما الأحاديث التي وردت في الوعيد الشديد في من نسي القرآن فهي أحاديث ضعيفة، حديث ضعيفة. ومن نعمة الله تبارك وتعالى على المسلم والمسلمة أن الله تبارك وتعالى يجعله ينسى ليقرأ، ليتعهد القرآن، لأنه لو حفظ الواحد منا كتاب الله ثم ترك القراءة ما كسب أجورا، ولكن الله عز وجل يجعله ينسى. لماذا؟ حتى يقرأ يتعاهد ويراجع كتاب الله ليكسب الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف فقال: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وهذا الحديث له روايات، له روايات متعددة. نأتي قبلها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فنسي آية، ثم بعد ذلك ذكر فقال: أثم أبي، لأن أبي من حفاظ كتاب الله تبارك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آية وهو الذي ينزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. فإذا بعض الناس تقول له تقدم، تقول أخاف أخطئ أو أنسى أو شيء، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي عليه الصلاة، والله عز وجل يقول له: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فكان كذلك وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. إذا نتعلم هذا اللفظ نقول نسيت آية كذا وكذا، ولا يقول أحدنا نسيت، بل هو نسي. استذكروا القرآن، هذا الشاهد معنا، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه مسلم. النعم الإبل، والتفصي أنها تتخلص من العقل التي تربط بها الإبل، الإبل النياق الجمال، هذه لما تربطها إذا ما تتعاهدها تتفلت منك. ثم ضرب المثل بالإبل لأنها إذا تفلتت من عقلها صعب أن تردها، ليست مثلها مثل الشياه وغيرها، هذه صعبة، صعبة القياد وأنك تعيدها إلى حظيرتها وكذا وكذا. فلذا شبهت بهذا المثل، إذن وفي رواية أخرى تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقل. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن، انظر يا صاحب القرآن ما مثله، قال كمثل الإبل المعقلة المربوطة بالعقل. العقال شيء يربط به الجمل حتى ما يتحرك يبقى في مكانه، إن عاهد عليها أمسكها، يعني إن تأكد دائما أنها مربوطة ما تزال ما فكت لقوة الجمال والإبل لأنها تفك هذه العقل، إن عاهد عليها أمسكها. وكذلك صاحب القرآن إن تعاهد قراءته ومراجعته بقي، وإن أطلقها ذهبت. وإن جلس صاحب القرآن للقيل والقال وللأغاني ولسماع التفاهات وكذا شرد منه القرآن وهرب، لأنه لم يكن أهلا لذلك ولم يتعاهد ما أكرمه الله عز وجل به. وفي رواية وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، انظر إلى هذه الوصفة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حافظ القرآن إذا أردت أن تثبت حفظك فقم به في الليل واقرأ به في النهار. قال وإذا لم يقم به نسيه، إذا ما قمت به في الليل وقرأته في القرآن تنساه. ولذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل، تكون خاليا صافي الذهن، تترك نومتك تترك راحتك ولذة النوم والجسد وتقوم تناجي ربك تبارك وتعالى بالقرآن. ثم ذكر المصنف أيضا رحمه الله تبارك وتعالى قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، متفق عليه. وهذا ينبغي لكل عاقل وقد أكرمه الله بالقرآن أن يتعاهده، لا تفرط في هذه في هذا الكنز الذي أعطاك الله إياه. إياك أن تشغلك الصوارف وخاصة هذه الأجهزة بين أيديها، وما نتلقاه من معلومات ومن أخبار بعدد أنفاسنا، نترك لكتاب الله المجال ونحفظ. والله لن تخرج من هذه الدنيا ولك وبقي لك مثقال ذرة من دينار أو درهم، لا تخف الضيعة، فأنت تملك كنزا عظيما، تملك كتاب الله تبارك وتعالى. جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله، أولا تعلم، وتعاهدوا وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. المخاض الناقة الحامل تفلت من هذا العقال الذي ربطت به، ربما تريد تأكل ربما تريد تخرب تريد كذا. فينبغي لكل عاقل أن يتنبه للقرآن وقد أكرمه الله به. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله قال باب استحسان تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له. ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، متفق عليه. معنى أذن يقول المصنف أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. الله عز وجل يقول في القرآن وأذنت لربها وحقت، استمعت لنداء الله تبارك وتعالى الأرض، استمعت لما يقوله ربها ويأمرها به سبحانه وتعالى. فهنا أذن بمعنى استمع. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. إذن يستحب لقارئ القرآن أن يحسن صوته قدر إمكانه، يحسن صوته ولكن بدون تكلف، بدون تمطيط يخرج الكلمات عن معانيها، وإنما بتوسط، بتوسط لا يخرج الكلمات عن معانيها. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. انظر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر استحباب: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. إذن لا تقول أنا ما أعرف، تعلم، تعلم وزين صوتك، وقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كيف كان قراءته عليه الصلاة والسلام. بل ورد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يحسن صوته بالقرآن، هذا توجيه عظيم ينبغي لكل عاقل من أكرمه الله بالقرآن. قال: ورد عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت، يعني غير مرتب بيته وكذا، رث الهيئة، يعني لا يهتم بكذا، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فقال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ هذا الذي يقرأ القرآن ما عنده صوت حسن. قال: يحسنه ما استطاع، يعني يبذل السبب، يستعين بالله، يتعلم، يكون له دربة، يتمرن على ذلك حتى يكون حسن الصوت، حتى يزيد القرآن حسنا كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: قال جمهور العلماء معنى لم يتغنى لم يحسن صوته. ثم قال بعد ذلك: قال العلماء رحمهم الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج على حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. انظر، يقرأ القرآن لكنه يخرجه عن الصوت الذي نزل به فهو آثم، فهذا حرام. لذا الآن نسمع بالقراءة بالمقامات، ونسمع ما يقوله العلماء في هذا الباب العظيم. يقول ابن كثير رحمه الله: المطلوب شرعا، وقت الأذان ها بقي دقيقة، الله لعلك تؤذن، بارك الله فيك وفقك الله المؤذن. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن مسألة القراءة بالمقامات، يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان، هذا في زمن ابن كثير رحمه الله قال: فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. ثم قال: وقد نص الأئمة على النهي عنه، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. انتهى كلامه. وسئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: ماذا تقول سماحة الشيخ في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، ما بعد. فلا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغنى وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز، انتهى كلامه. فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. ثم أورد المصنف رحمه الله فقال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في رواية قال له: لو كنت أعلم يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يزينه. كان يقرأ، وهذا أعطاه الله عز وجل هذه الهبة منه سبحانه وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بما كان يقرأ به داود عليه السلام. داود عليه السلام كان يقرأ الزبور، وأعطاه الله تبارك وتعالى حسن الصوت حتى كانت الجبال والطير تردد معه: يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. قال بعض أهل التفسير: حتى كان الطائر يأتي فيستمع لقراءة نبي الله داود عليه السلام حتى يموت عطشا وجوعا، ما يذهب يأكل ولا يشرب من حسن صوته عليه السلام. ولذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري بهذه الشهادة لحسن صوته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجاء عند المصنف عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، متفق عليه. وهذه أيضا لكونهم يسمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في حديث عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا أثر مبارك: إن أحسن الناس قراءة، انظر أحسن الناس قراءة، الذي إذا قرأت رأيت أنه يخشى الله، يعني خشية الله حتى في قراءته، في طريقة قراءته، يعرف متى يقف، يعرف متى، يعني هكذا بخشوع يغوص في الآيات فيعرف مراد ربنا تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. انظر إلى هذه الميزة لعبد الله بن مسعود. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن، يكفي حسبك بمعنى. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، متفق عليه. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من سماعه للقرآن. ونحن أحيانا فقط نفتح القرآن يعني لا نستمع إليه وقلوبنا لاهية، عفى الله عنا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين: اقرأ علي. يقول له: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا جلس في مجلس يقول لبعضهم، ومنهم أبو موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ. إذا جلسنا في مجمع في حلقة ما يمنع وتحدثنا وعرفنا أخبار بعض أن يقرأ واحد منا ويستمع البقية، نفعل كما يفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته. انظروا إلى خشية النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خشوعه. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية من سورة إبراهيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك، ما الذي جعلك تبكي يا رسول الله؟ انظر. فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وعد من الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لنا إذا استمعنا وإذا قرأنا كتاب الله أن تخشع قلوبنا قبل ألسنتنا وقبل عيوننا أن تذرف. القلب يخشع ويبكي حتى نعرف مراد الله عز وجل. ولذا جاء عن الحسن قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية في ورده في قيامه وفي قراءته فتخنقه العبرة والبكاء، قال: فيبكي حتى يسقط ويلزم بيته اليوم واليومين حتى يعاد يحسبونه مريضا. وهو من تلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى تخنقه العبرة. ينبغي لنا أن نكون كذلك. هؤلاء أسوة وقدوة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول عبد الله بن شداد بن الهاد يقول: سمعت نشيجا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ من سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انظر عندما يقرؤون ويتدبرون قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. لذا يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي وقت الخلوة. فإن لم تجد في هذه المواطن هذا القلب، إن لم تجده فاعلم أنه لا قلب لك، فسل الله قلبا آخر. عليكم السلام. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نتعاهد قلوبنا عند سماع القرآن وعند تلاوة القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة التي ليس معنا فيها أحد. انظر إلى قلبك وتفقده. ينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا الباب العظيم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: البكاء عند قراءة القرآن وعند السجود وعند الدعاء من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه، لكنه يخلص لله، يخلص لأن الله مطلع على ما في قلوبنا. إذا فلان من الناس قد تستطيع أن تضحك عليه، فلا تستطيع، لا تستطيع، لأن الله أعلم بالسر وأخفى جل في علا. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: باب في الحث على سور وآيات مخصوصة، يعني من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أورد عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت الإقامة يا مشايخ، باقي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. فيها فضل هذه السورة وأنها أعظم سورة في كتاب الله، فليحسنها كل واحد منا، ركن من أركان الصلاة. إياك أن تخرج من هذه الدنيا وأنت لا تحسن هذه التي تقرأها في كل ركعة. احذر أن تشغلك الدنيا عن قراءة هذه السورة العظيمة، أن تتعلمها، أن تقرأها كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قرأها كما أنزلت عليه. ينبغي لنا أن نتعاهد هذه السورة كثيرا، لأنها الواجب تعلمها في كتاب الله تبارك وتعالى. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك لم ينزل، هذا ملك، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. فإذا قرأ الواحد منا اهدنا الصراط المستقيم استجاب الله له، يكون على ثقة بالله تبارك وتعالى، ويأتي بالأسباب يتعلم دين الله جل في علاه. ثم ما ذكر من سورة الفاتحة وأنها الرقية، الرجل الذي لدغته أفعى ثم مر به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، وكانوا قد استضافوا طلبوا الضيافة ولكن أبوا عليهم حتى أصيب بهذه اللدغة سيد قومهم. ثم جاءت جارية إليهم: هل فيكم من راب؟ فقام معهم رجل، قالوا أبو سعيد القرراوي، ما كنا نعبى به. قال فقرأ عليه الفاتحة فقام فكأنما نشط من عقال، ما كأنه أصابه شيء وهي حية لدغته. انظر، فأعطوهم قطيعا من الأغنام فأبوا أن يأكلوا منه حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، انظر إلى فقه الصحابة، أبوا، خافوا أن يكون محرما أو شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريه أنها رقية، الفاتحة رقية. قال: كلوا واضربوا لي منها بسهم، يعني أعطوني مما أعطاكم هذا الرجل. انظر، نحن نعلق قلوبنا فقط بالمشافي، ما يمنع هذا، لكن اقرأ على ولدك، اقرأ على نفسك. الفاتحة رقية. ابن القيم رحمه الله جلس شهرا مريض ما يقرأ إلا الفاتحة، يقول يقرأ ويشرب ماء زمزم، يقول حتى بدت له عطف في بطنه من كثرة السمن والصحة التي جاءته. ونحن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صحيح أنها جاءت في الكفار، لكن يقول ابن القيم: ومن هجران القرآن عدم الاستشفاء به. يا أخي، ما يمنع، ما يمنع أن تقرأ على مريضك كتاب الله تبارك وتعالى وتطلب له الشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم وعك مرض عليه الصلاة والسلام فرقاه جبريل: اللهم رب الناس مشفي الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا ينبغي لنا أن نتنبه. الرقية التي من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا يذهب إلى الخزعبلات وإلى الطلاسم والعياذ بالله التي لا تفهم، إنما يذهب إلى ما في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فضل سورة قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن. انظر، تقرأ هذه السورة 3 مرات كأنك قرأت كتاب الله كاملا. بل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قصر في الجنة تقرأها 10 مرات حتى تختمها. بل ورد في أحاديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع رجلا يقوم بها في الليل فكأنه تقال لها، ما عنده إلا قل هو الله أحد. قال: وما إنها لثلث القرآن، يشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يختم كل ركعة يقرأ فيها بقل هو الله أحد بصورتين، جاءت في البخاري وفي غيره، يقرأ الفاتحة ثم قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها سورة، أو يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يختم بقل هو الله أحد. فقالوا له: إما أن تقرأ بنا كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أفضلهم قراءة ويحبون أن يصلي بهم، قال ما عندي إلا ما رأيته. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يقرأ بها في كل ركعة. فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال أخبروه أن الله يحبه بحبه إياها، الله يحبك. وفي الثانية إن الله أدخلك الجنة بحبك إياها، تدخل الجنة. وهذه ينبغي لإمام أن يأتي بها بين الفينة والأخرى، يعني كل شهرين ثلاثة، ولو يقرأها مرة ثانية مرة واحدة حتى يعرف الناس هذه، لأن هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه قل هو الله أحد. ثم أورد بعد ذلك ما جاء في فضل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أنا أخشى وقت الإقامة، وقت أين المؤذن؟ وقت الإقامة شيخ ولم تخبرنا، بارك الله فيك. إذن وقت الإقامة نصلي.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله، أعني النووي في رياض الصالحين، في كتاب فضائل القرآن سور القرآن، قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. هذا فيه أيضا بيان ودلالة على عظيم سورتي الفلق والناس، وكذلك مع الإخلاص مع قل هو الله أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال فأدركته، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قل، فقلت ما أقول، وفي رواية فلم أقل شيئا، ثم قال لي قل، والثالثة حتى قال له قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. لذا ينبغي على كل عاقل من ذكر وأنثى أن يجعلها في أذكار الصباح والمساء، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، تكفيه من كل شيء، يحفظه الله جل في علاه، يحرص عليها. ثم ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، لكنها مرة واحدة، بعد الصلاة تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فينبغي لنا أن نطبق هذه، نطبق نجعلها من أورادنا التي بعد الصلاة. ثم جاء بحديث يا عقبة ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن، حتى في القرآن مثلهن، لا يأتينا عليك إلا قرأتهن يوم، يعني أو ليلة، إلا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فينبغي لنا أن نتنبه لهذه السور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، يعني قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ، كان يتعوذ بالله من شر الجان ومن شر العين أيضا حتى نزلت المعوذتان. قال فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي. فينبغي لنا أن نحرص على هاتين السورتين مع الإخلاص. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له
وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وفي رواية تشفع. هذه السورة سورة تبارك الذي بيده الملك، ينبغي أن يحرص عليها كل واحد منا فيقرأها، لأنها تنجيه بأمر الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. فيحرص الواحد منا عليها فيقرأها كل ليلة حتى تبقى معه. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، وهذا الأثر ابن مسعود: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاع. فينبغي لنا أن نتعاهدها، ثم إذا قرأتها لأسبوع أو 10 أيام كذا حفظت معك، فتكون حافظا لسورة من كتاب الله، هذه نعمة من الله. ثم إنها لا تأخذ من كذلك الوقت الكثير في قراءتها، فنحرص عليها ونجعلها سورة تقرأ كل ليلة. تقول اللجنة الدائمة: وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وحافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله معتبرا بما فيها من العبر والمواعظ عاملا بما فيها من أحكام أن تشفع له، وهذه نعمة من الله علينا، ينبغي لنا أن نتنبه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. متفق عليه، آخر آيتين آمن الرسول إلى آخر السورة. قيل كفتاه المكروه كل ليلة، وقيل كفتاه عن قيام الليل كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات ينبغي لنا أن نتدبرها، لأنها طلب من العباد لربهم تبارك وتعالى، وحديثها طويل. ثم كلما قال الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت، قال الله: قد فعلت. وهكذا آيات تحتاج منا إلى تدبر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل أول آية قبل الآيتين: لله ما في السماوات وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوا يحاسبكم، أي شيء حتى في نفسك، شق عليهم. قالوا: يا رسول الله، يعني أنه يعني فيما نستطيع، لكن ما لا نطيق وما لا نستطيع. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإلينا. فقالوا رضوان الله عليهم أجمعين. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. ثم أيضا قيل، قال النووي رحمه في معنى كفتاه من قيام الليل، يعني تقرأ بهذا يكفيك الله قيام الليل حتى، فآيتين ما تأخذ منك دقيقة أو أقل من ذلك. وقيل كفتاه من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع، فيحافظ الواحد منا على. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير أن تجعل بيتك كالمقبرة التي لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، فلا تجعل بيتك مقبرة، إنما اجعله للذكر، دائما عامرا بذكر الله تبارك وتعالى، وسل الله أن يجعل منزلك منزلا عامرا بذكره وبالصلوات وبقراءة القرآن. فينبغي، يقول البيضاوي رحمه الله: أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر خالية عن الذكر والطاعة، واجعلوا لها نصيبا من القراءة والصلاة. ولذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إذا أردت أن تصلي السنن الرواتب صليها في البيت، أعظم أجرا من صلاتك إياه في المسجد، حتى ما تجعل بيتك مقبرة. ثم تأتي إلى بيتك يقتدي بك الطفل الصغير والزوجة، وهكذا ينبغي لنا أن نحرص على هذا. ثم ذكر فضل سورة آية الكرسي، فضل آية الكرسي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وهذا فضل سورة آية الكرسي. ولذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يموت يدخل الجنة، فضل من الله عظيم نحرص عليها، بل إنها بفضل من الله حرز من الشياطين. أبي بن كعب رضي الله عنه كان له جرين من تمر، مكان يوضع فيه التمر، وكان ينقص، يعني كل ليلة ينقص هذا التمر. فحرسه ذات ليلة أبي رضي الله عنه، قال: أنا أحرس. فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال له: من أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: فناولني يدك. وانظر إلى شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فناوله يده، فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة، فجئنا نصيب من طعامك. يأتون ويسرقون من طعام هذا الصحابي الجليل رضي الله. قال: فما ينجينا منكم؟ يعني ما هو السبب الذي إذا عملناه أنجانا الله من شركم، فلا تقربون طعامنا ولا متاعنا؟ فقال له هذه الآية في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: صدق الخبيث. انظر، تقرأها في المساء يجيرك الله منهم حتى الصباح، تقرأها في الصباح يجيرك الله منهم حتى المساء، فضل من الله عظيم. وكذلك أورد المصنف عندما حفظ أبو هريرة رضي الله عنه زكاة النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة رمضان، ثم قال له بعد ذلك: صدقك وهو كذوب، كما في هذه القصة. فيبيت الواحد منا يقرأها عند منامه، يجعل الله له ملكا يحرسه حتى الصباح، فلا نفرق. ونعلم أولادنا كذلك، يقرؤون هذه السورة، علمهم، تردد مع الطفل قليلا فيحفظ بأمر الله، لأنه سريع الحفظ بفضل من الله. انظروا الآن، الطفل يستمع إلى مقطع في اليوتيوب أو في غيره يحفظه مباشرة. علمه سورة، علمه آية من كتاب الله، علمه هذه السورة وخواتيم البقرة، فإنها تحفظه بحفظ الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. انظر، وجاء في رواية عند مسلم من آخر سورة الكهف، لكن الأحفظ والأولى حفظها من أولها 10 آيات، هذه التي تقرأ في كل جمعة يقرأها الواحد منا يحفظ 10. وفتنة الدجال من أعظم الفتن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، منها ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإذا حفظت هذه فبركة لك بأمر الله تبارك وتعالى. ولذا ورد في فضل سورة قراءة الكهف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فنحرص عليها، نحرص على قراءتها وعلى حفظها. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى باب استحباب الاجتماع على القراءة. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وهذا ختم به المصنف هذا الباب. انظر عندما تأتي وتقرأ في كتاب الله أو تجلس في حلقة من حلقات العلم تتعلم فيها شرع الله، هذه الأنوار تحفك الملائكة من كل جانب وإن كنت لا ترى، وتكون من أهل الطمأنينة والسكينة، وتغشاك هذه الرحمة، ثم يذكرك الله تبارك وتعالى، يذكرك في من عنده في الملائكة الأطهار. ولذا جاء في حديث آخر عند الإمام أحمد حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فضل من الله عظيم، نسأل الله يغفر لنا وإن يشملنا بعفوه ورحمته جل في علاه. في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه وأرضاه على حلقة في المسجد من بعض الصحابة والتابعين، فقال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وهذا من تواضعه، وإلا هو من كتاب الوحي رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. هنيئا نسأل الله ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، وهنيئا لمن جلس كما قال ما لكم من الملائكة يا رب إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، فيقول الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب الله. بارك الله فيك، جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، ما أحلى أن تجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحتسب ذلك عند الله، تجده فتفرح به بأمر الله تبارك وتعالى. والحديث أيها المباركون عن القرآن، عن كلام الله تبارك وتعالى وفضائل هذا الكتاب العظيم. وهنيئا لمن تعرف على فضائله وطبق. يقول خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، من كلام الله. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كتاب الله كلامه سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. هذه عقيدة ينبغي لنا أن نعتقدها وأن ننشأ عليها حتى يكونوا من أهل السنة والجماعة من الفرقة الناجية. وهذا قتادة رحمه الله تبارك وتعالى يقول: اعمروا قلوبكم واعمروا به بيوتكم، أي بالقرآن. اجعل قلبك عامرا بكتاب الله تبارك وتعالى، تسير وبين جوانحك كلام الله جل في علاه. كذلك في بيتك، لا يكن بيتك كالمقبرة لا يوجد فيه ذكر لله تبارك وتعالى، كما سيأتي في أحاديث هذا الباب العظيم. وهذا القرآن تجارة عظيمة، على كل تاجر في أمور الحياة الدنيا أن يضرب له بسهم حتى تكون من المتاجرين مع ربك تبارك وتعالى، وهي خير تجارة، تجارة لن تبور ولن تخسر أبدا. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وتبور معناها تخسر، تكون خاسرة، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. على كل عاقل أن يهب له من مثل هذه التجارة مع ربه تبارك وتعالى، وأن يكثر من تلاوة القرآن. هذه الأجهزة التي بين أيدينا نقلبها ليل نهار لا تشغلنا عن كتاب الله، لا تشغلنا عن تلاوته ولا الغوص في معانيه وتدبره وتفهمه. تعرفون الواحد منا يتصفح هذه الأجهزة، وقد كثرت البرامج والوسائل، لكن السعيد من جعل له النصيب الأكبر من وقته في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وتفهم معانيه وتطبيق ما جاء به ربنا تبارك وتعالى من الاتباع للأوامر والاجتناب للنواهي. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، قالوا: ولا شك أن من قرأ القرآن، هذه القراءة، وعمل بمقتضاه، هذا التطبيق، وطبق أحكامه وأتقنها وداوم على قراءته وتعاهده، فإنه يفوز برضا الله وجنته. ما بعد هذه الغاية من غاية؟ أن تفوز برضا الله جل في علاه وجنته. سأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قالوا: ويحصل، يعني قارئ القرآن المطبق له العامل به، قال: ويحصل على الدرجات العلى من الجنة مع السفرة الكرام البررة، وأنه يكون شفيعا ومحاجا لأصحابه العاملين به، سواء كان حافظا للقرآن عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف دون حفظ له. ويدل لذلك ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. انتهى كلامه. وهذا أول حديث بدأ به المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن، حديث أبي أمامة. اسمعوا هذا التوجيه والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين كانوا يقومون به آناء الليل وآناء النهار، هو والصيام، يحاجان بأمر الله تبارك وتعالى ويشفعان في صاحبهما فيشفعان فيه. فهنيئا عندما يكون شفيعا لك كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك الصيام. علينا أن نتدبر مثل هذا الأمر العظيم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن، اجعل القرآن يشغل قلبك ولا تشغلوها بغيره، لأنه إذا اتجهت إلى غير القرآن تعرفون الغنى موجود وغيره موجود وأشياء كثيرة، فتحل في قلبك محل القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي لنا أن نكون من العقلاء أيها المباركون. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله، قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بيوم القيامة بالقرآن وأهله، القرآن وأهل القرآن، جعلني الله وإياكم منهم، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. لك أن تتخيل ذلك، يأتي القرآن وأهل القرآن الذين كانوا يعملون به، حريصون على تطبيقه، يأتمرون بما فيه من أوامر ويجتنبون ما فيه من نواهي، وهكذا يطبقون قدر استطاعتهم ويستعينون بالله، وما خالفوا فيه من شيء، استغفروا الله تبارك وتعالى فوجدوا الله غفورا رحيما. يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وهذا قد جاء في حديث آخر برواية أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. زهراوين سماها النبي صلى الله عليه وسلم، مضيئتان، تأتي يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام: فإنهما، البقرة وآل عمران، وهنيئا لمن حرص على حفظهما، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، تظل صاحبها يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين. أنت يا صاحب القرآن في خير وفي بركة، فانظر إلى ما أكرمنا الله عز وجل به ولنطبق، نطبق ما نسمعه من قول الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، من أخذ بها وقرأها ولا يستعجل في قراءتها. ابن عمر 8 سنين في سورة البقرة، وأبوه عمر رضي الله عنه وأرضاه 12 سنة في سورة البقرة فقط، لكن يعرفون تفاصيلها، يعرفون ما فيها من الأحكام، ما فيها من الأوامر، ما فيها من النواهي، هكذا العقلاء. ولذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن كهذ الشعر، يعني كأنك تقرأ شعرا، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني قرأت كذا قضيت كذا، مع أن فيه من الأجر ما فيه لمن احتسب عند الله تبارك وتعالى، لكن التأني ومعرفة ما فيها من أحكام هذا هو المطلوب، حتى نعمل بما علمنا. وصاحب العمل كم له من الأجور، لأنه سيعمل ويعلم بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. إذن الزهراوان المنيرتان كما ذكر شراح الحديث، والغمامتان السحابتان، تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة وهنيئا، كيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لكن نؤمن بذلك ونصدق لقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم يقول الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى: قوله اقرأوا سورة البقرة تخصيص بعد تخصيص، بعد قراءة القرآن خص سورة البقرة، عم أولا بقوله اقرأوا القرآن وعلق به الشفاعة، يأتي شفيعا لأصحابه، وخص منه ثانيا الزهراوين، ونيط بهما معنى التخليص من كرب حر يوم القيامة، شدة حر الشمس، الآن يقول العلماء تبعد أكثر من 95 مليون ميل، وحر الظهيرة نعرفه، نعوذ بالله من حر جهنم، فهذه تكون لك مثل السحابة على رأسك تظله، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. ثم قال: والمحاجة عن أصحابهما تحاج. قال: وأفرد ثالثا البقرة، وضم إليها المعاني الثلاث دلالة على أن لكل منها خاصية لا يقف عليها إلا صاحب الشرع، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. إذن كيف صاحب القرآن يتعاهد كتاب الله تبارك وتعالى ويتدبره ويتفهمه حتى يتفهم معانيه، يقرأ فيخشع سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة؟ وهذا المراد، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل قلوبهم مقفلة فلا يدخل إليها القرآن فلا يفهمون مراد الله تبارك وتعالى؟ لذا يتنبه الواحد منا إذا ما أحس بخشوع في قراءته للقرآن، لا في الصلاة ولا في خارجها، فليفتش عن قلبه، فليفتش، لأنه ربما يقرأ شيئا لا يفهم معناه، يذهب إلى كتب التفسير المعتبرة، كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته، حتى يفهم مراده، وهي بين أيدينا مبثوثة بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله عن هذه الآية: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. يعني لا تسمع وأنت شارد الذهن، لا تسمع وأنت غافل تلعب بجوالك، أو لا بد أن تقرأ ولا بد أن تسمع وأنت تستمع. لماذا؟ تريد أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى. يقول: فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به سبحانه إليه، كأن الله يخاطبك، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى. فعندما يكون عندك من التدبر هذا هنيئا لك، تقرأ كتاب الله عز وجل وتفهم وتخاف وتخشع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله بن الشخير رضي الله عنه كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، القدر عند غليانها من خشوعه عليه الصلاة والسلام، من تدبره. مرة صلى بآية قام الليل حتى الفجر: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بات يرددها عليه الصلاة والسلام. ينبغي لنا كذلك أن نكون، يتنبه الواحد منا لهذا الكتاب العظيم ويتدبره ويتفهمه، إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. انظر إلى هذه الخيرية المباركة، سواء كنت معلما أو متعلما، ما تفلس أبدا ما دمت في هذا السلك العظيم، في هذا المضمار البديع، في كتاب الله وتلاوته وتعلمه وتعليمه، أنت في خير وإلى خير. يقول الطيبي رحمه الله: أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. هذا مضمار عظيم. لما لا يجعل واحد منا من وقته نصيبا ليجلس في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن ويقرأ كتاب الله، إما معلما أو متعلما. الحمد لله لنا من الأوقات والفراغ ما لنا، لذا لا بد أن نشغلها بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى تعلما وتعليما، حتى نجد ما يسعدنا بأمر الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه جل في علاه. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: تعليم القرآن أفضل الأعمال، لأنه فيه إعانة على الدين، فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم. انظر كأنك تلقن رجلا ليس من أهل الإسلام يدخل في الإسلام. أنت كذلك إذا كنت تعلم كتاب الله عز وجل، فهنيئا هذه الأجور. يحرص كل واحد منا وخاصة في بيته، إياك أن يسبقك أحد إلى تعليم أولادك من بنين وبنات. علمهم فاتحة الكتاب، هذه السورة التي هي ركن من أركان الصلاة، التي هي أعظم سورة في كتاب الله كما سيأتي في هذا الباب العظيم. ينبغي لنا أن نحرص، هذه ما يقرأها ابنك بأمر الله تبارك وتعالى إلا ولك أجرها، فإياك أن تفرق، إياك أن تفرق. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. انظر، انظر هذا التوجيه وهذه الرحمة. فتعلم شخصا سواء كان طفلا أو كبيرا، فما يتلى هذا القرآن الذي علمته إلا ولك ثوابه. والحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح مسلم، يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق، واديان بالمدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، ناقتين عظيمتين سمينتين، يعني من أفضل النياق والإبل، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم، لا يسلبها ولا يسرقها ولا يغدر بأصحى، لا، حلالا له، يذهب فقط ويأتي بناقتين. فقلنا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله، يعني الأمر سهل، تذهب إلى الوادي وتأتي بناقتين تكسب ناقتين، هذا أمر يسير. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. خير له من ناقتين، ما هو تساوي ناقتين، آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فكيف من يأتي كل يوم ويقرأ في كتاب الله، يعلم كتاب الله ويتعلم كتاب الله؟ انظر، أصحاب التجارات يرون أنها من الفرص التي لا ينبغي أن تفوت، أن يذهب إلى السوق مثلا ويأتي بشيء مجانا، هذه أفضل من أن تأتي بناقتين. والناقة في ذلك الزمن عند أصحابها لها مكانة ولها قيمة عظيمة. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا القول حتى نأتي إلى المساجد فنتعلم، وإن لم تتعلم في المسجد فتعلم في بيتك، ربما ما تستطيع الذهاب فتعلم في بيتك، وإياك أن تفرط في هذه التجارة العظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا دخل في معنى قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعليم حروفه، أن تعلم الطفل الصغير الحرف من حروف القرآن. قال: ومعانيه جميعا، تتعلم المعنى كذلك. إياك أن تغش الناس، يعني هذا الطفل الذي يأتي إلى الحلقة عندك وأنت تعلمه مجرد الآية فقط وأنت تعرف معناها، فتدس المعنى عنه، لما وأنت تعرف وقد فتح الله عليه، مما تخاف؟ هذه أجور أن تعلمه الدين. هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل ويعملوا. ينتبه الواحد لمثل هذا، يتعلم العقيدة قبل القرآن فيزيد الإيمان بأمر الله تبارك وتعالى. تخوف حتى أهل القرآن، تقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فرقة من فرق الهلاك الخوارج، يقول: تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، يعني مبدع إذا قرأ في القرآن، تخوفه من هذا حتى يستقيم قلبه يكون على وفق ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وإياك أن تغشه، إياك تكون غاشا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. قال: بل تعلم معانيه هو المقصود. تعلم معاني القرآن هو المقصود لتفهم مراد الله عز وجل. قال: بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعلم أو بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان. والله هذا الذي يزيد الإيمان، أن يعرف الحمد لله رب العالمين ما معناها، ويدخل في هذه السورة الوحيدة مثلا فيعرف أنواع التوحيد الثلاثة، ويعرف ما معنى الرب، ويعرف ما معنى الرحمن والرحيم، ويعرف معنى الحمد لله، أن تحمد الله على نعمه، على نعمة الإسلام، على نعمة أن هداك الله فجئت إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، غيرك ربما في أماكن أخرى تغضب الله عز وجل، وأن تمن عليك الله بهذا الفضل وهذه النعمة فأتيت إلى بيت من بيوت الله تقضي جل وقتك في تعلم كتاب الله وفي تعليمه هنيئا، فتحمد الله وتشكره وتسأله الثبات والاستقامة على ذلك حتى تلتف الساق بالساق. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. ومن وصايا السلف الصالح لحملة القرآن للتأكيد على ظهور الأثر فيهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن، أنت الآن تقرأ القرآن وتحمل القرآن بين جوانحك وتعلم القرآن، قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف، أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. يعني ما يكون جيفة هكذا نائم حتى الصباح وربما فات عليه الفجر، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيننا على أداء الفرائض في أوقاتها مع جماعة المسلمين. يعرف بليله إذا الناس نائمون، ويعرف بنهاره إذا الناس يفطرون، يبقى صائما، إن الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة في صاحبهما. قال: وبحزنه إذا الناس يفرحون، يقرأ آيات الله تبارك وتعالى ويتدبرها فيفهم معانيها، يقرأ في سور القرآن وقصص القرآن والعبر التي فيه وقصص الأمم السابقة، وكيف أن من عصى الله أهلكه الله وعذبه، فيخاف الإنسان، يخاف على نفسه. قال: وبصمته إذا الناس يخوضون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هكذا ينبغي أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، شيء لا دخل لك فيه تتركه، يؤثر فيك القرآن إذا كنت صادقا من أهل القرآن ومن حملة القرآن. قال: وبخشوعه إذا الناس يختالون، خاشع مستكين متضرع بين يدي الله، إذا الناس في كبر وفي تعالي على الناس وينظرون إلى الآخرين بازدراء واحتكار، هذا لا يكون من أهل الخشية، من أهل الخشوع. قال: وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا. اللين ما يكون في أمر هو والرفق إلا زانه بأمر الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا مماريا، دائم الجدال والعياذ بالله، ولا صياحا، يعني يرفع إن أنكر الأصوات. اقرأ في سورة لقمان: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هكذا ينبغي لصاحب القرآن إذا كان يقرأ أن يطبق إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ساق المصنف علينا وعليه رحمة الله فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. متفق عليه. هذه بشرى، هذه بشرى عظيمة للذي لا يحسن القراءة، أو يكون يقرأ وعليه القرآن شاق يتعبه، يعني لأنه ربما تعلم كبيرا أو لأنه ما يحسن أو كذا، هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ييأس ويترك كتاب الله يفرح. الماهر بالقرآن مع السفر مع الملائكة، وأما الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني أنه مثلا عنده حتى في نطقه بعض الحروف ما يحسنها، هذا له أجران، جائزة من الله تبارك وتعالى، حتى تكون محفزا، لا تكون تقول أنا والله ما أحسن أنا كذا. انظر إلى هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وأبشر بها، فهي من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فلنفرح بمثل ذلك. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله، قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا أربعة. الأول مؤمن ويقرأ القرآن، فهذا بأفضل الصفات، مثله مثل الأترجة فأكها طيبة الرائحة طيبة الطعم، لماذا؟ عنده إيمان وعنده قراءة قرآن. ومثل المؤمن هو مؤمن عنده طعم الإيمان ولكنه لا يقرأ القرآن، مثله كمثل التمرة، التمرة لا رائحة لها ولكن طعمها حلو، عنده الإيمان لكنه نقصه أن يقرأ كتاب الله، نقصه أن يزيد نورا على نور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، هو منافق والعياذ بالله ويقرأ القرآن، الإيمان ليس معه، نفاق والعياذ بالله. هذا مثله مثل الريحانة، لها رائحة جميلة لكن تذوقها تجد مرا بسبب نفاقه والعياذ بالله. وأما المنافق والعياذ بالله الذي لا يقرأ القرآن، يعني أحشفا وسوء كيلة، نفاق ولا قراءة، فمثله كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فينبغي لكل عاقل منا أن يتنبه أي صنف يريد من هذه الأصناف. الحمد لله، ربي أكرمنا بالإيمان، نحمد الله ونسأله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. فلنكثر من تلاوة كتاب الله، من قراءة القرآن، حتى نكون كمثل الأترجة الفاكهة الطيبة الطعم الطيبة الرائحة. هكذا ينبغي لكل عاقل، ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى ضرب المثل، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل ليقرب للناس حتى يفهموا ما يريده رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله طعمها طيب وريحها طيب، الأترجة، قيل خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح، لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة. يكون مؤمن ولكن ما يقرأ القرآن، معه الإيمان، أصل الإيمان، إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه، قد تكون فترة من الزمن يذهب ريحها لكن طعمها ما يزال موجودا إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله فقال: وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. هذا الحديث دليل على رفعة أهل القرآن وشرفهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يرفعهم بالقرآن سبحانه وتعالى، لأنك تملك شيئا لا يملكه كل الناس، تملك كتاب الله عز وجل، دائما تتلوه، دائما تستشهد به، دائما تقول قال الله عز وجل، قال الله عز وجل، تستشهد على الأحكام بذلك، فهنيئا لك، يرفعك الله تبارك وتعالى. وانظر إلى هذه الرفعة كما جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، يعني طلب منهم أن يعرف من عنده من القرآن شيء، فقال: فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا، من أصغرهم في السن، فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، معه سور أخرى ومعه سورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ فقال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميره. جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على هذا البعث وعلى هذه السرية. سبب ذلك معه سورة البقرة ومعه من القرآن من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله، ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، يعني خاف ألا يعطيها حقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه، انظر، اقرأه وأقرئه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا، جراب كيس أو إناء أو أي شيء قد حشي مسك من أطيب الروائح، قد وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه في كل مكان، يعني أينما ذهبت تقدم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة إذا مات من الصحابة من مات سأل كم معه من القرآن فيقدمه في اللحد على غيره. انظر إلى فضل القرآن، كيف يرفع الله تبارك وتعالى أهل القرآن مكان عليا في الدنيا مع ما لهم في الآخرة كما سيأتي. قال: ومثل من تعلمه، تعلم القرآن، فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكي على مسك، ربط ما يخرج منه الريح لأنه نائم به، مع أن الله أكرمه بكتابه سبحانه وتعالى وأعطاه إياه. إذن قراءة القرآن وحفظ القرآن هي هبة من الله، نسأل الله الكريم من واسع فضله، ولكن ينبغي لقارئ القرآن أن يتميز عن غيره، حامل القرآن ينبغي له أن يتميز عن غيره. يكرم الله عز وجل أهل القرآن، وانظروا هذا مما ذكره بعض السلف. يقول عبد الملك بن عمير رحمه الله: كان يقال إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، يبقى عقله معه بأمر الله تبارك وتعالى. يقول عكرمة رحمه الله: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وهذا مما كان يتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، عليه الصلاة والسلام، أن تكون خريفا فتعود مثلك مثل الصبي الصغير يحتاج إلى رعاية وكذا، بل هذا بأمر الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال بعضهم: من جمع القرآن متع بعقله. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل وساعات النهار، وهو يتلوه ويقوم به متهجدا قارئا. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وهذا ينبغي لكل عاقل، إذا تعرف واحد من أهل القرآن إنه صادقا، أنك لو كنت مثله حافظا لكتاب الله لقمت به ولأممت الناس به ولكنت من أهل القراءة فيه ليل نهار، هذا ينويها الواحد منا صادقا، يعطى الأجر بأمر الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، ومنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، أربعة أنواع لهم الدنيا، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في مراض الله، يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، يعني هذا مال وهذا علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل، بأعلاها وأعلى المراتب. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، هذا الذي بأفضل المنازل. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. هنيئا هنيئا، النية الصادقة. أنت كذلك إذا عرفت شخصا يتلو كتاب الله ومن أهل كتاب الله فتود أن تكون مثله، كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. وفي آخر الحديث قال: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني يصرفه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. فهنا ينوي صادقا، يعني لو كان عندي من المال شيء لأعنت فلان، لا سددت عنه كذا، لفرجت عنه ما هو فيه من كربة، أنت في الأجر مثل ذلك الذي يسدد ويعين بأمر الله تبارك وتعالى. فلا نفرط حتى في النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذه النية، هذه النية الصادقة ينبغي لنا أن نكون. ويقول يحيى بن معاذ: تعلموا النية كما تتعلمون القول والفعل، يعني يتعلم الواحد منا أن ينوي صادقا، والله تبارك وتعالى مطلع على ما في قلوبنا. أما الحسد تعريفه أن يرى الواحد على أخيه نعمة أو عنده نعمة من النعم فيتمنى أن تزول عنه، هذا الحسد. ولكن في هذا الحديث لا يراد الحسد المذموم، وإنما يراد الغبطة، أن يكون مثله مع بقاء ما عند هذا ما عنده. ما هو تتمنى أن الله ينسي هذا القرآن ويأتي إليك فقال: لا والله، لا يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيحين. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا حسد إلا في اثنتين، يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، إلى آخر ما قال. إذن عندنا هنا الحسد بمعنى الغبطة، والغبطة معناها أن تود أن لك مثل ما عند هذا الأخ لك مع بقاء ما عنده عنده، يعني ما تزول عنه هذه النعمة. يقول ابن بطال رحمه الله: ليتني أوتيت مثل ما أوتي ففعلت مثل ما يفعل، فلم يتمنى أن يسلب صاحب المال ماله. ما هو يسلب ويحرم كما نقول الآن عفى الله عنا وغفر، فلان ما يستاهل، فلان كيف، فلان ما يفهم، فلان ما عنده عقل. ونرى أن فقط نحن الذين يعني أكرمنا الله بالعقول، هذا سوء أدب مع الله عز وجل الذي قسم هذا. فإياك إياه، إنما لا بد أن تنوي صادقا أنك مهما متى ما حصلت على مثل ما حصل عليه، أنك ما من سبيل يحب الله أن ينفق فيها إلا تنفق، هكذا ينبغي، إلى آخر ما قال ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله، قال: وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. والشطن بفتح الشين المعجمة والطاء الحبل. هذه رجل من الصحابة كان يقرأ وعنده فرس وابنه يحيى موجود، أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، فكان كلما قرأ كلما نزلت سحابة فيها أضواء وفيها أنوار، كلما زاد في القراءة لحلاوة صوته تنزلت هذه السحابة. فلما نزلت هذه السحابة ودنت ودنت، جالت الفرس خافت مما ترى، فهو خاف على ابنه أن تطأه فرسه على يحيى. فلما أصبح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تلك القصة، فقال له اقرأ ابن حضير، إنها الملائكة دنت تستمع تلاوتك. وقراء هنيئا هنيئا والله. ينبغي لنا أن نكثر من تلاوة كتاب ربنا عز وجل. يقول وهيب بن الورد رحمه الله: نظرنا في هذه الأحاديث فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. والله هذه التي تجعل القلوب رقيقة. ينبغي لنا أن نقرأ كتاب الله وأن نكثر من القراءة. ثم ذكر رحمه الله، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عندما تنظر إلى بداية سورة الفاتحة تقول: الحمد الحمد، هذه بخمسين حسنة، خمسة حروف، الحرف بحسنة والحسنة بعشر، هذه الحمد فقط. يقول ابن حجر رحمه الله: وإنك لا تدري ما الحسنة التي يدخلك الله بها الجنة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نكثر من تلاوة كتاب ربنا جل في علاه لنستكثر من الحسنات. ربنا عز وجل يقول: فأما من ثقلت موازينه، رجحت حسناته بسيئاته، فهو في عيشة راضية مرضية يرضاها في الجنة. ولذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصة. فلنكن منهم ولنكثر من قراءة كتاب ربنا تبارك وتعالى. فصاحب القرآن يكون له من الشأن العظيم ما له. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. انظر، صحابي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، يريد وصية أخرى. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، تلاوة القرآن وذكر الله، وهذا الشاهد معنا، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. تذكر في السماء وينير الله بصيرتك في الأرض، ويجعل الله لك رفعة في الأرض كذلك. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني، يطلب من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، فقال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. انظر إلى هذه الفضائل لصاحب القرآن. صاحب القرآن لا يخيب متى ما أخلص لله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الذي لا يحمل القرآن في جوفه كأنه بيت مهجور لا تسكنه إلا الشياطين والجن. والسبب ما عنده شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. فاحذر كل الحذر أن تشبه بالبيت الخرب الذي لا نفع فيه ولا تأوي إليه إلا شياطين الإنس والجن والعياذ بالله. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من أحب القرآن فقد أحب الله. والذي يحب القرآن يتلوه ويقرأه آناء الليل وآناء النهار، يجعل له أعظم النصيب في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. ولا بد أيضا أن يكون للقرآن أثر في حياتنا، أثر يعرف به صاحب القرآن، يتميز به عن الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. الجزاء عند الله من جنس العمل. تفرغت لكتاب الله تلاوة وقراءة وتفهم وتدبر، أبشر بخير، أبشر بخير يوم القدوم على الله، وأبشر بخير في الدنيا، يجعلك الله عز وجل من الفرقة الناجية، ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ما تتخطفك بأمر الله الفرق الضالة الهالكة، تكون في نجاة بأمر ربنا تبارك وتعالى. جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أنه كان يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ يعني ما دمت من أهل القرآن فما النتيجة؟ ماذا زرع القرآن حتى يخرج هذا الثمر؟ ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض. ينبغي لنا أن نتعاهد أنفسنا دائما، وأن نكثر من تلاوة كتاب ربنا، وأن ننظر إلى ثمرته قبل أن نقدم على الله عز وجل. لا بد أن يظهر ثمرة القرآن عليك في أخلاقك. إذا كنت تقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تكون من أهل التوحيد الخالص. وبالوالدين إحسانا، تكون ممن يقيم حق الوالدين ويأتي به فلا يعقهما ولا ينهرهما، ويقرأ في كتاب الله ويطبق، وهكذا بقية الآيات. لا بد أن نرى ثمرة القرآن في حياتنا، في أفعالنا، في أقوالنا. عندما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، الناس يدخل فيهم الكافر والمسلم وغيره، تقول له حسنا، لا يسمع منك إلا الطيب من القول، حتى يكون له بأمر الله تبارك وتعالى في هذا التعامل مندوحة ليدخل في دين الله تبارك وتعالى. لما ربط، نسيت الاسم، ابن أثال، ثمامة رضي الله، جزاك الله خيرا فتح الله، ثمامة ابن أثال أسر من قبل سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وجيء وربط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمر به عليه الصلاة والسلام فيقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد نعطي، يعني لأنه من سادات قومه. تركه النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا مباركا، لا تعنيف ولا توبيخ ولا كذا. المرة الثانية، اليوم الثاني، الثالث، حتى قال: أطلقوا. ذهب إلى نخل بجانب المسجد فاغتسل وجاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا ينبغي لصاحب القرآن ولغيره أن يكون كذلك، أن يؤثر القرآن. وهذا عند السلف تراه جليا. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان يقوم نصف الليل. انظر، سفر سفر سفر، وعلى إبل وعلى مركوبات يسيرة ومسافة طويلة. يقول: كان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا، لا يهذه هذ الشعر، إنما يتأنى فيه ويتأمل. هذا حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. قال: فيقرأ القرآن حرفا حرفا، ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا، يبكي. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان تمره به الآية ثم يبكي رضي الله عنه وأرضاه الفاروق حتى يعاد، يعني يمرض من كثرة بكائه وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. وعندما تقرأ في سيرهم وتقرأ قبل ذلك في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مرة كان نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم طلب منها بأدبه عليه الصلاة والسلام، طلب منها أن يتذره فيتعبد الله عز وجل، فقالت له: والله إني لأحب قربك أن تكون بجانبي، ولكن ما تريد أن تمنعه من تعبده، وهذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها. فقام عليه الصلاة والسلام يقرأ آخر سورة آل عمران، تقول: فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض، وهو يقرأ كتاب الله ويقول: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. لا بد أن نتنبه وأن نقرأ في سير الصالحين كيف كانوا مع القرآن، وكيف كانوا يعني يكون أفعالهم، وكيف تكون تصرفاتهم وهم من أهل كتاب الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول، انظروا إلى هذا الأثر العظيم، إن البيت لا يتسع على أهله حتى وإن كان قليل الحجر، إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. انظروا إلى قراءة القرآن وما فيها من المنافع في الدنيا والآخرة. وإن البيت لا يضيق على أهله حتى وإن كانت غرفه كثيرة، وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. لذا ينبغي لكل عاقل أن يداوم على قراءة القرآن في بيته، وأن يوصي الزوج إن كان متزوجا، يوصي الوالد إذا كان غير متزوج والوالد أن يقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى، يقرأوا أولاده كذلك من بنين وبنات. ما أحلى وما أعذب أن تعود إلى بيتك وتجد الزوجة تقرأ في كتاب الله، أو تجد الولد يقرأ في كتاب الله، هنيئا لك، تلك الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه بشرى لأهل القرآن، بشرى، بل قال بعض أهل العلم ومنهم الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى أن درج الجنة درجاتها بعدد آي القرآن، فتكون آخر منزلة تقرأ فيها من كتاب الله تبارك وتعالى تنزل في تلك الدرجة. وهذا فيه بيان لفضل حامل القرآن، لحافظ القرآن، لقارئ القرآن، الماهر بالقرآن، هنيئا له الذي يعرف معاني كتاب الله عز وجل. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. أما الأحاديث التي وردت في الوعيد الشديد في من نسي القرآن فهي أحاديث ضعيفة، حديث ضعيفة. ومن نعمة الله تبارك وتعالى على المسلم والمسلمة أن الله تبارك وتعالى يجعله ينسى ليقرأ، ليتعهد القرآن، لأنه لو حفظ الواحد منا كتاب الله ثم ترك القراءة ما كسب أجورا، ولكن الله عز وجل يجعله ينسى. لماذا؟ حتى يقرأ يتعاهد ويراجع كتاب الله ليكسب الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف فقال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وهذا الحديث له روايات، له روايات متعددة. نأتي قبلها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما يقول، بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي نسي، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فنسي آية، نسي آية، ثم بعد ذلك ذكر فقال: أثم أبي، لأن أبي من حفاظ كتاب الله تبارك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آية وهو الذي ينزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. فإذا بعض الناس تقول له تقدم، تقول: أخاف أخطئ أو أنسى أو شيء، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي عليه الصلاة، والله عز وجل يقول له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان كذلك وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. إذا نتعلم هذا اللفظ نقول نسيت آية كذا وكذا، ولا يقول أحدنا نسيته، بل هو نسي. استذكر القرآن، هذا الشاهد معنا، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه مسلم. النعم الإبل، والتفصي أنها تتخلص من العقل التي تربط بها الإبل، الإبل النياق الجمال، هذه لما تربطها إذا ما تتعاهدها تتفلت منك. ثم ضرب المثل بالإبل لأنها إذا تفلتت من عقلها صعب، صعب أن تردها، ليست مثلها مثل الشياه وغيرها، هذه صعبة، صعبة القياد وأنك تعيدها إلى حظيرتها وكذا وكذا. فلذا شبهت بهذا المثل. إذن وفي رواية أخرى: تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقل. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن، انظر يا صاحب القرآن ما مثله، قال: كمثل الإبل المعقلة المربوطة بالعقل. العقال شيء يربط به الجمل حتى ما يتحرك، يبقى في مكانه، إن عاهد عليها أمسكها، يعني إن تأكد دائما أنها مربوطة ما تزال ما فكت، لقوة الجمال والإبل لأنها تفك هذه العقل، إن عاهد عليها أمسكها. وكذلك صاحب القرآن، إن تعاهد قراءته ومراجعته بقي، وإن أطلقها ذهبت. وإن جلس صاحب القرآن للقيل والقال وللأغاني ولسماع التفاهات وكذا، شرد منه القرآن وهرب، لأنه لم يكن أهلا لذلك ولم يتعاهد ما أكرمه الله عز وجل به. وفي رواية: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. انظر إلى هذه الوصفة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حافظ القرآن، إذا أردت أن تثبت حفظك فقم به في الليل واقرأ به في النهار. قال: وإذا لم يقم به نسيه، إذا ما قمت به في الليل وقرأته في القرآن تنساه. ولذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. تكون خاليا صافي الذهن، تترك نومتك، تترك راحتك ولذة النوم والجسد، وتقوم تناجي ربك تبارك وتعالى بالقرآن. ثم ذكر المصنف أيضا رحمه الله تبارك وتعالى قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، متفق عليه. وهذا ينبغي لكل عاقل وقد أكرمه الله بالقرآن أن يتعاهده، لا تفرط في هذه في هذا الكنز الذي أعطاك الله إياه. إياك أن تشغلك الصوارف وخاصة هذه الأجهزة بين أيدينا، وما نتلقاه من معلومات ومن أخبار بعدد أنفاسنا، نترك لكتاب الله المجال ونحفظ. والله لن تخرج من هذه الدنيا ولك وبقي لك مثقال ذرة من دينار أو درهم، لا تخف الضيعة، فأنت تملك كنزا عظيما، تملك كتاب الله تبارك وتعالى. جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله، أولا تعلم، وتعاهدوا وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. المخاض الناقة الحامل تفلت من هذا العقال الذي ربطت به، ربما تريد تأكل، ربما تريد تخرب، تريد كذا. فينبغي لكل عاقل أن يتنبه للقرآن وقد أكرمه الله به. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله قال: باب استحسان تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له. ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، متفق عليه. معنى أذن يقول المصنف أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. الله عز وجل يقول في القرآن: وأذنت لربها وحقت، استمعت لنداء الله تبارك وتعالى، الأرض استمعت لما يقوله ربها ويأمرها به سبحانه وتعالى. فهنا أذن بمعنى استمع. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. إذن يستحب لقارئ القرآن أن يحسن صوته قدر إمكانه، يحسن صوته ولكن بدون تكلف، بدون تمطيط يخرج الكلمات عن معانيها، وإنما بتوسط لا يخرج الكلمات عن معانيها. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. انظر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر استحباب: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. إذن لا تقول أنا ما أعرف، أن تعلم وزين صوتك، وقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كيف كان قراءته عليه الصلاة والسلام. بل ورد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن. هذا توجيه عظيم ينبغي لكل عاقل من أكرمه الله بالقرآن. قال: ورد عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت، يعني غير مرتب بيته وكذا، رث الهيئة، يعني لا يهتم بكذا. فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ هذا الذي يقرأ القرآن ما عنده صوت حسن. قال: يحسنه ما استطاع، يعني يبذل السبب، يستعين بالله، يتعلم، يكون له دربة، يتمرن على ذلك حتى يكون حسن الصوت، حتى يزيد القرآن حسنا كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله قال: جمهور العلماء معنى لم يتغنى لم يحسن صوته. ثم قال بعد ذلك: قال العلماء رحمهم الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج على حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. انظر، يقرأ القرآن لكنه يخرجه عن الصوت الذي نزل به فهو آثم، فهذا حرام. لذا الآن نسمع بالقراءة بالمقامات ونسمع ما يقوله العلماء في هذا الباب العظيم. يقول ابن كثير رحمه الله: المطلوب شرعا وقت الأذان بقي دقيقة، الله لعلك تؤذن، بارك الله فيك وفقك الله المؤذن. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن مسألة القراءة بالمقامات، يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان، هذا في زمن ابن كثير رحمه الله، قال: فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. ثم قال: وقد نص الأئمة على النهي عنه، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. انتهى كلام. وسئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: ماذا تقول سماحة الشيخ في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية، بل هي مأخوذة منها، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، ما بعد. فلا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغنى وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. انتهى كلامه. فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. ثم أورد المصنف رحمه الله فقال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في رواية قال له: لو كنت أعلم يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يزينه كان يقرأ، وهذا أعطاه الله عز وجل هذه الهبة منه سبحانه وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بما كان يقرأ به داود عليه السلام. داود عليه السلام كان يقرأ الزبور، وأعطاه الله تبارك وتعالى حسن الصوت حتى كانت الجبال والطير تردد معه: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قال بعض أهل التفسير: حتى كان الطائر يأتي فيستمع لقراءة نبي الله داود عليه السلام حتى يموت عطشا وجوعا، ما يذهب يأكل ولا يشرب من حسن صوته عليه السلام. ولذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري بهذه الشهادة لحسن صوته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجاء عند المصنف عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه متفق عليه. وهذه أيضا لكونهم يسمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في حديث عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا أثر مبارك: إن أحسن الناس قراءة، انظر أحسن الناس قراءة، الذي إذا قرأت رأيت أنه يخشى الله، يعني خشية الله حتى في قراءته، في طريقة قراءته، يعرف متى يقف، يعرف متى، يعني هكذا بخشوع يغوص في الآيات فيعرف مراد ربنا تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. انظر إلى هذه الميزة لعبد الله بن مسعود. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن، يكفي حسبك بمعنى. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من سماعه للقرآن. ونحن أحيانا فقط نفتح القرآن، يعني لا نستمع إليه وقلوبنا لاهية، عفى الله عنا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين: اقرأ علي. يقول له: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا جلس في مجلس يقول لبعضهم، ومنهم أبو موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ. إذا جلسنا في مجمع في حلقة ما يمنع، وتحدثنا وعرفنا أخبار بعض، أن يقرأ واحد منا ويستمع البقية. نفعل كما يفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته. انظروا إلى خشية النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خشوعه. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية من سورة إبراهيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك، ما الذي جعلك تبكي يا رسول الله؟ انظر. فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وعد من الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لنا إذا استمعنا وإذا قرأنا كتاب الله أن تخشع قلوبنا قبل ألسنتنا وقبل عيوننا أن تذرف. القلب يخشع ويبكي حتى نعرف مراد الله عز وجل. ولذا جاء عن الحسن قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية في ورده في قيامه وفي قراءته فتخنقه العبرة والبكاء. قال: فيبكي حتى يسقط، ويلزم بيته اليوم واليومين حتى يعاد يحسبونه مريضا. وهو من تلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى تخنقه العبرة. ينبغي لنا أن نكون كذلك. هؤلاء أسوة وقدوة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول عبد الله بن شداد بن الهاد يقول: سمعت نشيجا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ من سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انظر عندما يقرؤون ويتدبرون قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. لذا يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي وقت الخلوة. فإن لم تجد في هذه المواطن هذا القلب، إن لم تجده فاعلم أنه لا قلب لك، فسل الله قلبا آخر. عليكم السلام. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نتعاهد قلوبنا عند سماع القرآن وعند تلاوة القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة التي ليس معنا فيها أحد. انظر إلى قلبك وتفقده. ينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا الباب العظيم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: البكاء عند قراءة القرآن وعند السجود وعند الدعاء من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه، لكنه يخلص لله، يخلص لأن الله مطلع على ما في قلوبنا. إذا فلان من الناس قد تستطيع أن تضحك عليه، فلا تستطيع، لا تستطيع، لأن الله أعلم بالسر وأخفى جل في علاه. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: باب في الحث على سور وآيات مخصوصة، يعني من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أورد عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت الإقامة يا مشايخ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. فيها فضل هذه السورة وأنها أعظم سورة في كتاب الله، فليحسنها كل واحد منا، ركن من أركان الصلاة. إياك أن تخرج من هذه الدنيا وأنت لا تحسن هذه التي تقرأها في كل ركعة. احذر أن تشغلك الدنيا عن قراءة هذه السورة العظيمة، أن تتعلمها، أن تقرأها كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأها كما أنزلت عليه. ينبغي لنا أن نتعاهد هذه السورة كثيرا، لأنها الواجب تعلمها في كتاب الله تبارك وتعالى. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك لم ينزل، هذا ملك، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. فإذا قرأ الواحد منا اهدنا الصراط المستقيم استجاب الله له، يكون على ثقة بالله تبارك وتعالى، ويأتي بالأسباب يتعلم دين الله جل في علاه. ثم ما ذكر من سورة الفاتحة وأنها الرقية، الرجل الذي لدغته أفعى ثم مر به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، وكانوا قد استضافوا، طلبوا الضيافة ولكن أبوا عليهم، حتى أصيب بهذه اللدغة سيد قومهم. ثم جاءت جارية إليهم: هل فيكم من راق؟ فقام معهم رجل، قالوا أبو سعيد القراوي: ما كنا نعبى به. قال فقرأ عليه الفاتحة فقام فكأنما نشط من عقال، ما كأنه أصابه شيء، وهي حية لدغته. انظر. فأعطوهم قطيعا من الأغنام فأبوا أن يأكلوا منه حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، انظر إلى فقه الصحابة، أبوا، خافوا أن يكون محرما أو شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريه أنها رقية، الفاتحة رقية. قال: كلوا واضربوا لي منها بسهم، يعني أعطوني مما أعطاكم هذا الرجل. انظر، نحن نعلق قلوبنا فقط بالمشافي، ما يمنع هذا، لكن اقرأ على ولدك، اقرأ على نفسك. الفاتحة رقية، ابن القيم رحمه الله جلس شهرا مريض ما يقرأ إلا الفاتحة، يقول يقرأ ويشرب ماء زمزم، يقول حتى بدت له عكن عطف في بطنه من كثرة السمن والصحة التي جاءته. ونحن وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صحيح أنها جاءت في الكفار، لكن يقول ابن القيم ومن هجران القرآن عدم الاستشفاء به. يا أخي ما يمنع أن تقرأ على مريضك كتاب الله تبارك وتعالى وتطلب له الشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم وعك مرض عليه الصلاة والسلام فرقاه جبريل، اللهم رب الناس مشفي الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا ينبغي لنا أن نتنبه، الرقية التي من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا يذهب إلى الخزعبلات وإلى الطلاسم والعياذ بالله التي لا تفهم، إنما يذهب إلى ما في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فضل سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن. انظر تقرأ هذه السورة 3 مرات كأنك قرأت كتاب الله كاملا. بل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قصر في الجنة تقرأها 10 مرات حتى تختمها. بل ورد في أحاديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع رجلا يقوم بها في الليل فكأنه تقال لها ما عنده إلا قل هو الله أحد، قال وما إنها لثلث القرآن، يشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يختم كل ركعة يقرأ فيها بقل هو الله أحد بصورتين جاءت في البخاري وفي غيره، يقرأ الفاتحة ثم قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها سورة، أو يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يختم بقل هو الله أحد. فقالوا له إما أن تقرأ بنا كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أفضلهم قراءة ويحبون أن يصلي بهم، قال ما عندي إلا ما رأيت. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يقرأ بها في كل ركعة، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال أخبروه أن الله يحبه بحبه إياها، الله يحبك، وفي الثانية إن الله أدخلك الجنة بحبك إياها، تدخل الجنة. وهذه ينبغي لإمام أن يأتي بها بين الفينة والأخرى، يعني كل 2 3 ولو يقرأها مرة ثانية مرة واحدة حتى يعرف الناس هذه، لأن هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه قل هو الله أحد. ثم أورد بعد ذلك ما جاء في فضل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أنا أخشى وقت الإقامة، وقت أين المؤذن؟ وقت الإقامة شيخ ولم تخبرنا، بارك الله فيك. إذن وقت الإقامة نصلي. الله يسلمك. سبحانه
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله، أعني النووي في رياض الصالحين في كتاب فضائل القرآن سور القرآن، قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. هذا فيه أيضا بيان ودلالة على عظيم سورتي الفلق والناس، وكذلك مع الإخلاص مع قل هو الله أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال فأدركته، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قل، فقلت ما أقول، وفي رواية فلم أقل شيئا، ثم قال لي قل، والثالثة حتى قال له قل هو الله أحد
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. لذا ينبغي على كل عاقل من ذكر وأنثى أن يجعلها في أذكار الصباح والمساء، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى، تكفيه من كل شيء، يحفظه الله جل في علاه، يحرص عليها. ثم ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، لكنها مرة واحدة. بعد الصلاة تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فينبغي لنا أن نطبق هذه، نطبق نجعلها من أورادنا التي بعد الصلاة. ثم جاء بحديث يا عقبة ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن، حتى في القرآن مثلهن، لا يأتين عليك إلا قرأتهن يوم يعني أو ليلة إلا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فينبغي لنا أن نتنبه لهذه السور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، يعني قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ، كان يتعوذ بالله من شر الجان ومن شر العين أيضا حتى نزلت المعوذتان. قال فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي. فينبغي لنا أن نحرص على هاتين السورتين مع الإخلاص. ثم ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية تشفع هذه السورة سورة تبارك الذي بيده الملك، ينبغي أن يحرص عليها كل واحد منا فيقرأها، لأنها تنجيه بأمر الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. فيحرص الواحد منا عليها فيقرأها كل ليلة حتى تبقى معه. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، وهذا أثر ابن مسعود، من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطى. فينبغي لنا أن نتعاهدها، ثم إذا قرأتها لأسبوع أو 10 أيام كذا حفظت معك، فتكون حافظا لسورة من كتاب الله، هذه نعمة من الله. ثم إنها لا تأخذ من كذلك الوقت الكثير في قراءتها، فنحرص عليها ونجعلها سورة تقرأ كل ليلة. تقول اللجنة الدائمة وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وحافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله معتبرا بما فيها من العبر والمواعظ عاملا بما فيها من أحكام أن تشفع له، وهذه نعمة من الله علينا، ينبغي لنا أن نتنبه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، متفق عليه، آخر آيتين آمن الرسول إلى آخر السورة، قيل كفتاه المكروه كل ليلة، وقيل كفتاه عن قيام الليل كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات ينبغي لنا أن نتدبرها، لأنها طلب من العباد لربهم تبارك وتعالى، وحديثها طويل. ثم كلما قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت قال الله قد فعلت، وهكذا آيات تحتاج منا إلى تدبر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل أول آية قبل الآيتين لله ما في السماء وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوا يحاسبكم أي شيء حتى في نفسك شق عليهم. قالوا يا رسول الله يعني أنه يعني فيما نستطيع لكن ما لا نطيق وما لا نستطيع. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلينا. فقالوا رضوان الله عليهم أجمعين. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. ثم أيضا قال النووي في معنى كفتاه من قيام الليل يعني تقرأ بهذا يكفيك الله قيام الليل حتى فآيتين ما تأخذ منك دقيقة أو أقل من ذلك. وقيل كفتاه من الشيطان وقيل من الآفات ويحتمل من الجميع فيحافظ الواحد منا على. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم. توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير أن تجعل بيتك كالمقبرة التي لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلا تجعل بيتك مقبرة إنما اجعله للذكر دائما عامرا بذكر الله تبارك وتعالى. وسل الله أن يجعل منزلك منزلا عامرا بذكره وبالصلوات وبقراءة القرآن فينبغي له. يقول البيضاوي رحمه الله أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر خالية عن الذكر والطاعة واجعلوا لها نصيبا من القراءة والصلاة. ولذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني إذا أردت أن تصلي السنن الرواتب صليها في البيت أعظم أجرا من صلاتك إياه في المسجد حتى ما تجعل بيتك مقبرة. ثم تأتي إلى بيتك يقتدي بك الطفل الصغير والزوجة وهكذا. ينبغي لنا أن نحرص على هذا. ثم ذكر فضل سورة آية الكرسي فضل آية الكرسي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم. وهذا فضل سورة آية الكرسي. ولذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يموت يدخل الجنة. فضل من الله عظيم نحرص عليها. بل إنها بفضل من الله حرز من الشياطين. أبي بن كعب رضي الله عنه كان له جرين من تمر مكان يوضع فيه التمر وكان ينقص يعني كل ليلة ينقص هذا التمر. فحرسه ذات ليلة أبي رضي الله عنه قال أنا أحرس. فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم فسلم عليه فرد عليه السلام. فقال له من أنت جني أم إنسي؟ قال جني. قال فناولني يدك. وانظر إلى شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم. قال فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال هذا خلق الجن؟ قال قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني. قال فما جاء بك؟ قال بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. يأتون ويسرقون من طعام هذا الصحابي الجليل رضي الله. قال فما ينجينا منكم؟ يعني ما هو السبب الذي إذا عملناه أنجانا الله من شركم فلا تقربون طعامنا ولا متاعنا؟ فقال له هذه الآية في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق الخبيث. انظر تقرأها في المساء يجيرك الله منهم حتى الصباح تقرأها في الصباح يجيرك الله منهم حتى المساء. فضل من الله عظيم. وكذلك أورد المصنف عندما حفظ أبو هريرة رضي الله عنه زكاة النبي صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان ثم قال له بعد ذلك صدقك وهو كذوب كما في هذه القصة. فيبيت الواحد منا يقرأها عند منامه يجعل الله له ملكا يحرسه حتى الصباح. فلا نفرق. ونعلم أولادنا كذلك يقرؤون هذه السورة، علمهم، تردد مع الطفل قليلا فيحفظ بأمر الله لأنه سريع الحفظ بفضل من الله. انظروا الآن الطفل يستمع إلى مقطع في اليوتيوب أو في غيره يحفظه مباشرة. علمه سورة، علمه آية من كتاب الله، علمه هذه السورة وخواتيم البقرة فإنها تحفظه بحفظ الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم. انظر، وجاء في رواية عند مسلم من آخر سورة الكهف، لكن الأحفظ والأولى حفظها من أولها 10 آيات، هذه التي تقرأ في كل جمعة يقرأها الواحد منا، يحفظ 10. وفتنة الدجال من أعظم الفتن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، منها ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإذا حفظت هذه فبركة، بركة لك بأمر الله تبارك وتعالى. ولذا ورد في فضل سورة قراءة الكهف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فنحرص عليها، نحرص على قراءتها وعلى حفظها. ثم أورد المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى باب استحباب الاجتماع على القراءة. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وهذا ختم به المصنف هذا الباب. انظر، عندما تأتي وتقرأ في كتاب الله أو تجلس في حلقة من حلقات العلم تتعلم فيها شرع الله، هذه الأنوار تحفك الملائكة من كل جانب وإن كنت لا تراه، وتكون من أهل الطمأنينة والسكينة، وتغشاك هذه الرحمة. ثم يذكرك الله تبارك وتعالى، يذكرك في من عنده في الملائكة الأطهار. ولذا جاء في حديث آخر عند الإمام أحمد حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فضل من الله عظيم، نسأل الله يغفر لنا وإن يشملنا بعفوه ورحمته جل في علاه. في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه وأرضاه على حلقة في المسجد من بعض الصحابة والتابعين، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وهذا من تواضعه، وإلا هو من كتاب الوحي رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. هنيئا، نسأل الله ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. وهنيئا لمن جلس كما قال: ما لكم من الملائكة يا رب؟ إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، فيقول الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.